أبو عبيدة نرسل عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبق فسمي جيش الخبق وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهمنا بودكه
كم هم؟ 300 أكلوا من هذا نصف شهر وهم جياع. الله أكبر، سبحان الله. كمل.
واتهمنا بولده حتى صلحت أجسامنا، قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم نراه أبو عبيدة.
الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أنهم أكلوا الحوت الذي لفظه البحر مع أنه كان ميتا، وفيه أيضا دليل على جواز أكل الإنسان للشجر وشبهه إذا جاع، بشرط أن لا يكون هذا الشجر ساما، فإن كان ساما فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز التداوي بالسم وشبهه. نعم. إذا حلف أنه ما يأكل شيء ثم خلط هذا الشيء بشيء آخر واستهلك ولم يظهر له أثر وأكل من هذا الشيء المخلوط فلا شيء عليه. نعم عبد الله.
الشيخ مر علينا بأن الزبائن أهل الكتاب يعني يجوز علينا أكله.
نعم.
وهنا في باب صيد البحر يقول ابن عباس كل من صيد البحر وإن صار نصرانيا أو يهوديا أو مجوسي.
نعم.
ويوجد هناك بعض الحيوان البحري تصبح إذا أخرجته من البحر لازم أن تصبح، وهل إذا ذبحه المجوسي هذا يجوز علينا أن نأكل؟
اي نعم، لانه لا يشترط له الذكاة.
يا شيخ المجوس هو الذي يصبح.
اي لكن هذا الذبح ما هو شرط، يعني لو ترك حتى ما تحل.
اذا القول الشرعي صاحب النبي يقول كل شيء في البحر مصبوح.
اي
يعني الاصل هذا هو ذبح يعني
في البحر. لا يعني معناه ان كل شيء في البحر وان مات فهو مثل المذبوح، في منزلة المذبوح.
لكن يا شيخ الحيوان هذا ليس بميت،
هو أخرجه حي. نعم نعم، لو تركه حتى يموت وأكله حل ما هو شرط أن يذكيه. الذكاة شرط في حيوان البحر فقط، البر فقط، أما حيوان البحر فلا. ولهذا يصطادون السمك، لأن نشوفهم يصطادون بالشبكة ويضعونه على القارب يبقى نعم يبقى يلبط. نعم. الضفدع الآن كما ترى يرون من صيد البحر. نعم حسين. إيه هذا قبل أن يجد العنبر، يعني بدأوا ينحرون من إبلهم ولكنه أبو عبيدة نهاهم، فلما نهاهم وصلت بهم حالنا إلى أن يأكلوا الخبر. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت من أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوان وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفى 7 غزوات،
يعني بدون شك يأكلون الجراد، لكن كيف يأكل الجراد؟ الجراد لا يشترط له ذكاة، لأن المقصود من الذكاة إنهار الدم، والجراد ليس فيه دم، ولهذا لو وجدته ميتا جاز لك أكله، ولكن كيف يذكى؟ نقول يشوى شيئا، يشوى شيئا أو يجعل في ماء فاير، يجعل في ماء فاير ويؤكل. ها؟ ثلاجة ويموت
ماء
التنور الحار
الثلاجة
يعني لا الثلاجة الظاهر انه تؤلمه تعذبه في الموت لكن في الماء الحار يعني يموت سريعا ولا بد من ماء حار يغلي بقوة ما تخليه في ماء حار يتعذب في الموت أما مسألة الثلاجة والفريزر فالظاهر يتأذب لا قطع الرأس ما هو بارد وش تقطع رأسه وش بيخرج إذا قطعت رأسه ما في دم لا لا لو تقطع رأسه ما مات اقطع رأسه اليوم تجي باكر وهو يتحرك ما يموت لا لا قص حتى الأخ محمد مثلا الكمية افرض انها غير واردة لأنها واردة هي لكن لو قطعت رأسه ما يموت أبدا يبقى ما دام فيه لين ورطوبة فهو حي لو ما له رأس فإذا يبس مات لا ما يجوز تعذيب إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
نعم أن يكون المجوس والميتة حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد دمشقي قال حدثني أبو إدريس القولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في أنيتهم إلا أن لا تجدوا ضدا فإن لم تجدوا ضدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت لقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت لكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت لكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل حدثني الوكيع بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم من حمر الإنسية قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال مهريقوا ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أودى
الشاهد من هذا قوله ونغسلها فقال أو ذاك وفيه دليل على تحريم الحمر الإنسية ودليل على جواز التعزير وجواز التنازل عن التعزير التعزير لأنه قال بالأول اكسر الآنية ووجه كون هذا تعزيرا أن في كسرها إتلافا لها مع أنه يمكن تفادي هذه المفسدة بماذا؟ بالغسل ففيه دليل على جواز التعزير بإتلاف المال وهو الصحيح إنه يجوز التعزير بإتلاف المال كما يجوز بالضرب والحبس وما أشبه ذلك وفيه دليل أيضا على جواز الشفاعة في التعزير بخلاف الحد جواز الشفاعة في التعزير لأنه قيل أو نغسلها فقال أو اغسلوها أو قال أو ذاك ولو كان حدا ما جازت الشفاعة فيه ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية قال له أتشفع في حد من حدود الله وروى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره نعم طيب وفي هذا دليل على أن الأواني إذا جعل فيها شيء نجس فإنها تغسل وهذا وجه الشاهد من الحديث لقول المؤلف آنية المجوس لأن المجوس ممن لا تحل ذبيحتهم فإذا طبخوا في الأواني صارت الأواني نجسة لأن ذبائحهم ميتة فإذا كانت نجسة وجب أن توصل وجوبا أن توصل من أجل تطهيرها نعم من اللي ما سأل أول نعم
بالنسبة لهذا الجراد
ها
جراد الأصل فيه كتاب الأطعمة شيخ عايد القرني تكلم قال أن أكثر العلماء قالوا أن الأصل في الجراد أنه من البحر.
والله ما هو مهم معلوم. بعض العلماء قال أنه من البحر، أنه من يتولد من الزبد الذي يقذفه البحر، يتولد تولد مثل ما يتولد الذباب وغيره. وبعضهم قال نخرة حوت نخرة فخرج منها فيخرج من هذا الشيء. نعم الله أعلم، أقول الله أعلم، الله أعلم به. نعم ثلاثة.
باب التسمية على الذبيحة ومن
تركهم كعيبة. إيه صحيح، هذا أظن مرء عن كعب الحار. إيه نعم.
قال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تأكل.
إيش إيش
باب التسمية على الذبيحة ومن تركهم كعيبة. قال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق والناس لا يحمون فاسقا. وقوله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم.
وإن أطعتموهم أطعتموهم
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
قال مولف رحمه الله بعد التسمية على الذبيحة، وهناك قال الصيد والتسمية عليه. فظاهر صنيع المؤلف البخاري أنه يفرق بين الصيد وبين الذبيحة، وأنه يرى أن التسمية في الصيد لا تسقط سهوا ولا عمدا، وأما الذبيحة فتسقط سهوا. ولا شك أن التفريق ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. هذا إذا جئنا من حيث الدليل. أما من حيث القياس والنظر فإننا نقول إذا عذرنا في الذبيحة فإننا في الصيد أولى منا بالعذر، لأن الصيد يأتي على عجلة وارتباك وخوف من أن يفوت الصيد، بخلاف الذبيحة. الذبيحة يذبحها الإنسان وهو متعني، والذبيحة بين يديه، ولا داعي للنسيان في الواقع. فنقول إذا كان الشارع لم يسقط تسمية نسيانا في الأشد والأعذر، فعدم إسقاطها في الأهون والأدون عذرا من باب أولى. ولهذا كان القول الصحيح بلا شك أنها لا تسقط سهوا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان ابن جرير رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنها تسقط سهوا في الذبيحة، ولكن ابن كثير رحمه الله تعقبه وقال هذا ليس بصحيح، فليس هناك إجماع. لكن ابن جرير رحمه الله لا يرى أن خلاف الواحد والاثنين خارق للإجماع، فلا يعتبر خلاف العالم والعالمين. ولكن هذا المسلك الذي سلكه ابن جرير رحمه الله مسلك ضعيف، لأنه إذا كان المخالف من علماء الاجتهاد فكيف نقول إن علماء الأمة اجتمعوا أو أجمعوا مع وجود هذا المخالف؟ فظواهر الأدلة تدل على أن التسمية لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لكن يسقط الإثم عمن؟ عن الساهي والجاهل. وسقوط الإثم لازم منه حل الذبيحة، والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام، الخطاب موجه للآكلين لا للمسمين. ولهذا قول البخاري إن قوله هو إنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا فيه نظر، فإن قوله وإنه لفسق يعود على الأكل لا يعود على ترك التسمية. البخاري رحمه الله يرى أن الضمير في إنه يعود على ترك التسمية، فيقول إن ترك التسمية فسق، ولا يتحقق الفسق إلا إذا كان متعمدا وصدق، غير المتعمد لا يفسق لأنه معذور، لكن نحن نقول إنه عائد على أصل الحكم وهو قوله ولا تأكلوا، يعني فإن أكلكم فسق، فإن أكلكم فسق. فإن قال قائل ما تقولون في رجل ذبح بعيرا 5000 ريال ولم يسمي، نقول له يجره للكلاب، يجره للكلاب لأنه ميت. فإن قال هذا إضاعة مال، والله عز وجل نهى عن إضاعة المال، قلنا لما لم يسمى الله عليها لم تكن مالا لأنها صارت ميتة خبيثة، والميتة الخبيثة ليست في مال، هي مال قبل أن تذبح على وجه لا تباح به، فليس في هذا إضاعة مال، بل في هذا تنزه عن الخبائث، تنزه عن الخبائث. فإن قال قائل يلزمكم على هذا أن يختل اقتصاد الجزارين، لأنه ما أكثر ما ينسون، وهذا يخل باقتصادهم، يمكن لا يربح 5000 في خلال نصف سنة، وأنتم تقولون الآن هذا الذبيح هذا البعير ميتة وخبيثة جرها للكلاب راح على 5000، كل 5 أشهر ما حصل بالشهر 1000 ريال، فهذا يضر اقتصاده. قلنا إذا قلنا له مرة اسحبها إلى الكلاب فلن ينسى أبدا التسمية، يمكن يسمي 10 مرات قبل إجراء السكين عليها، نعم لن ينسى. لكن إذا قلنا والله أنت ناسي ومعذور، المرة الثانية ينسى، أيضا ينسى، وتعود كل ذبائحه منسية الذكر، منسية الذكر. وما قول من يقول إنكم تضرون باقتصاد الجزارين إلا كقول من قال إنكم إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، ما له اليد واحدة وهي اليدين بعد الباقية اليسرى، ضاعت الكتابة وضاعت الصناعة باليد اليمنى، لأن الكتابة غالبا في اليد اليمنى والعمل. نقول أن تقطع سارق مرة واحدة ونضمن لك أن ينتهي عن السرقة 1000 سارق، وحينئذ يرتفع القطع عن الناس ولا لا؟ يرتفع القطع عن الناس ويرتفع السرقة. فهذه إيرادات إذا كلما تأملها الإنسان وجدها في غاية الضعف، وكل إيراد يرد على حكم ثابت في الشرع فاعلم أنه متحطم، لأنه يرد على إيش؟ على صخرة، وما هو إلا كما قال الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل تعرفونه نوع من الضيب له قرون، جعلها أتى على صخرة من الصخرات وغضب عليها، سقط منها مثلا وغضب عليها فجعل ينطحها في قرونه، وش اللي يصير؟ تكسر الصخرة ولا قرون؟ القرون، ويمكن رأسه بعد من وراء القرون. المهم أن كل شيء يورد على حكم شرعي صحيح يثبت بالأدلة فاعلم أنه متحطم، ولكن يحتاج إلى فهم، لأنه قد يورد على شخص قد يورد على شخص لا يستطيع التخلص، لا يستطيع التخلص فيقف حيران، وحينئذ تعمل الشبهة عملها. وأنا الحقيقة استفدت مضمون هذا القول من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مقارعته لأهل البدع، مقارعته لأهل البدع ولغيرهم. ومر به كلام للقاضي أظنه أبي بكر، كان عند أحد الملوك وعنده رجل من النصارى، عنده رجل من النصارى، هذا الرجل النصراني فكر وش بي يرمي هذه الشريعة بأي شيء، قال له النصراني ما تقول فيما قيل عن زوجة نبيكم يعني عائشة الإفك؟ وش تقول فيه؟ لأنه لو ثبت الإفك صار من أعظم القدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس قذف عائشة وغيرها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كقذف امرأة من الناس. ولهذا الصحيح أن من قذف إحدى زوجات الرسول فهو كافر. لكن المهم قال هذا النصراني هذه الكلمة يعرض بفساد فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزهه الله من الفساد. قال والله سبحان الله قال والله هما امرأتان اتهمتا، أما إحداهما فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما الأخرى فكانت غير مزوجة وأتت بولد. أي نعظم بالتهمة؟ الثانية من هي؟ مريم التي يقدسونها، أليس كذلك؟ فألقم النصراني حجرا، ما كان يظن أن الأمر سيكون هكذا. والحقيقة أن مثل هذا الشيء يعني أنا أرى أنه من أعظم ما يكون حجة للإنسان، مثل ما قالت الرافضة في أبي بكر وقتاله لأهل الردة وما حصلوا. شيخ الإسلام رحمه الله قال أنتم إذا قلتم في أبي بكر هكذا قال الناصبي في علي بن أبي طالب، وش اللي حصل في عهده؟ قتال بين المسلمين، ولم تحصل الفتوحات في عهده كما حصلت في عهد عمر وأبي بكر. فإذا أتيت بحجة تدمغ الخصم من قوله كان هذا أعظم من أن تأتي بحجة أخرى وإن كانت دليلا عليه. فالمهم يعني خرج من البحث إلى هذه الشواهد، أقول إن الإنسان لا يورد إرادا على حكم شرعي ثابت إلا كان هذا الإراد متحطما على صخرة الشريعة، ولكنه يحتاج إلى فهم، إلى فهم وذكاء وعلم، أيضا يحتاج إلى علم بعد. حتى الإنسان الذكي إذا لم يكن عنده علم ما يستطيع، لأن العلم مادة والذكاء خبرة. لو كان عند الإنسان خبرة ولا عنده مادة يستطيع يصنع دواء، أو عنده مادة لكن ما عنده خبرة ما يستطيع يصنع الدواء، ربما يحط دواء مع دواء إذا اجتمع هلك الإنسان. لكن إذا كان عنده خبرة ومادة فهذا يحصل به المقصود. نعم انتهى الوقت. طيب ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أولياء الشياطين من هم؟ الكفار. كل كافر فهو ولي للشيطان عدو للرحمن. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل كافر فهو عدو لله ولي للشيطان. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المسلمين. كيف يجادلونهم؟ يقولون كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله وأنتم لا تحرمون ما قتلتم. نعم. ولهذا قال الله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الذكور والإناث. نعم. فلهذا هم يقولون كيف تحرمون الميتة وقد قتلها الله ولا تحرمون المذكات وقد قتلتموها أنتم. فيجادلون بالباطل. قال الله تعالى وإن أطعتموهم يعني في تحريم ما أحل الله إنكم لمشركون، أو في تحريم ما حرم الله إنكم لمشركون. نعم.
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن سعيد بن مسلوق عن عبايه بن رفاعه بن رافع عن جده رافع بن خليل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه فاصاب الناس جوعا فاصبنا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات الناس فعجلوا فنصبوا الخدود فدفع اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالخدود فاكفئ ثم قسم فعدل عشره من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيره فطلبوه فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوائل الوحي فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا قال وقال جدي انا لنرجو او نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر وساخبركم عنه اما السن عظم واما الظهر فمد الحبشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه لا يجوز للجيش والجند أن يختصوا بشيء حتى يقسمه الإمام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم. ومنها أن القسمة والتي يعادل فيها بالتقويم المالي ليست كالهدي والأضاحي، فهنا في باب القسمة عدل عشرة من الغنم ببعير، وأما في الأضاحي والهدي فسبعة تعدل بعيرا. ثم هذه المعادلة أيضا ثم قسم فعدل عشرة، قد تختلف اختلاف الزمن، قد يكون في زمن تكون فيه الغنم غالية والإبل رخيصة فيكون خمسا من الغنم يعدل بعيرا، خمسا من الإبل تكون تعدل بعيرا، وقد يكون الأمر بالعكس فيكون بعير يساوي خمس عشرة أو عشرين. المهم أنه في باب القسمة، أو أن باب القسمة ليس كباب الهدي والأضاحي. ومنها أيضا ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما لا يقدر على ذبحه أو نحره فإنه يكون حكمه حكم الصيد. فلو ند بعير وعجزنا عنه ورميناه بسهم حتى عصبناه ومات فإنه يحرم. وكذلك لو ندت شاة أو ما أشبه ذلك. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ومنها أيضا جواز الذبح بكل ما أنهر الدم من حديد وخشب وحجر وزجاج وغير ذلك إلا شيئين، السن والظفر. وظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون السن متصلا أو بائنا، ولا بين أن يكون الظفر متصلا أو بائنا، لأن حديث عام. وعلل ذلك بأن السن عظم والظفر مد الحبشة. طيب، إذا قال قائل السن عظم، فما وجه العلة أو فما هي الحكمة في منع التذكية بالعظام؟ قال العلماء الحكمة من ذلك إن خصصنا الحكم بالعظم فالحكمة من ذلك أن الإنسان لو اتخذ أسنانه مدن لكان يشبه السباع، التي تقتل بالهنش، والإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالسباع، ولهذا لم يأتي تشبيه الإنسان بالسباع أو بالحيوان إلا في مقام الذم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والكلب والحمار كما مثل الله بهما في القرآن مثل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن نقول إن خصصنا الحكم بالسن، الحكمة إن لا إن خصصنا السن الحكم بالسن، الحكمة في ذلك لئلا يجعل الإنسان سنه آلة للذكاة فيشبه السبع. أما إذا قلنا بعموم الحكم وأنه يشمل كل عظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم ولم يقل أما السن فسن، وهذا يدل على أن العلة في المنع من التذكية بالسن هي أنه عظم. طيب وإذا كان عظما؟ قال العلماء إذا كان عظما فإما أن يكون عظم مذكات أو عظم غير مذكات، فإن كان عظم مذكات يعني مذبوحة على الطريقة الشرعية فالحكمة من ذلك أنه إذا ذبح بالعظم لوثه بالدم النجس، والعظم المذكى يكون لحما للجن، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للجن لما وفدوا عليه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. كذا إبراهيم إيش السينع؟ طيب تجدونه أوفر ما يكون عظما، فأنت إذا كان مذكى أفسدت اللحم عليه، وإن كان غير مذكى فهو عظم النجس، والنجس لا ينبغي أن يكون آلة للتطهير والتذكية، لأن هذا تضاد وتناقض. أعرفتم؟ فهمتم من ذلك الآن أن العلماء مختلفون، هل التذكية الممنوعة تختص بالسن أو تعم كل عظم؟ والمسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول إنها تختص بالسن، ومنهم من عمم لعموم لعموم العلة. أرأيت لو قلت لك أكرم زيدا لأنه طالب علم، هل إذا رأيت طالب علم سواء تكرمه؟ أكرم زيدا لأنه طالب علم. نعم تكرم كل طالب علم بناء على العلة، لكن لو قلت أكرم زيدا لأنه زيد لا يعم. نعم والصحيح أن الحكم عام وأن جميع العظام لا تصح التذكية بها. طيب الظفر مدى الحبشة، مدى الحبشة أليس إنسان وبشرا؟ لماذا لا تصح التذكية بمداهم؟ قال ليس المعنى مدى الحبشة أنه مدى الحبشة، ولكن السن لأنه لا يذبح به إلا الحبشة. ها الظفر قصدي، الظفر لا يذبح به إلا الحبشة، ولا ينبغي أن نتشبه بهم، لا ينبغي أن نتشبه بهم، وكانوا في ذلك الوقت كانوا كفارا، لم نسلم منهم إلا النجاشي وأن كان معه نفر قليل الله أعلم. فصار المعنى ليس المعنى أنه مداهم، وأنهم لو اتخذوا سكاكين خاصة بهم من الحديد أو القصب فإننا لا نذكي بها، بل المعنى أنه لا يتخذ الظفر مدا إلا الحبشة، فلا ينبغي أن نتشبه بهم في ذلك. ولأننا لو أجزنا التذكية بالظفر لكان ذريعة إلى اتخاذ الناس أظفارا يجعلونها سكاكين مدهى. يقول بدل ما أحمل السكين معي في المتاع وربما تشق المتاع أبقي الظفر حتى يكون كالحربة، والظفر كلما طال غلظ ودق حتى يكون كالحربة لو تبقر به بطن البقرة شقة. فلذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التذكية بهذا لهذا السبب. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين، الشرط الأول انهار الدم، والشرط الثاني ايش؟ ذكر اسم الله. انهار الدم، هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا زائدا على انهار الدم كقطع الحلقوم والمريء مثلا؟ لا، الحديث ما فيه اشتراط قطع الحلقوم والمريء، فيه انهار الدم. واذا نظرنا الى انهار الدم وجدنا انه لا يتم الا بقطع الوجهين، بقطع الوجهين. وما هو الوجهان احمد؟ الوالدان، الوريدان. والوريدان اينهما؟ اين محلهما؟ في الانسان وفي غير الانسان. ها؟ الناس ما يشوفونه، هم قم ولا ذكرها باللفظ؟ يعني العرقان المكتنفان للحلقوم كذا، عرقان غليظان مكتنفان للحلقوم محيطان به، هذان هما الوجهان. ولا يمكن انهار الدم على وجه الكمال الا بقطعهما. ولهذا روى ابو داود بسند فيه نظر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي يقطع تذبح، نعم، وهي التي تذبح ولا تفرى اوداجها، وهي التي تذبح ولا تفرى اوداجها، يعني الوجهين. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب قطعه في الرقبة، فقال بعض العلماء لا بد من قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الوجهان، وهذا هو مشهور من المذهب. وقال بعض العلماء لا بد من قطع الوجهين وإن لم يقطع الحلقوم والمري، وهذا ظاهر السنة. وقال آخرون لا بد من قطع ثلاثة من الأربعة. وين الأربعة؟ عندنا وجاء وحلقوم ومري. فإذا قطع الوجين والحلقوم أجزى، وإن قطع الحلقوم والمري وأحد الوجين أجزى. وأظن فيه قولا رابعا، وهو أنه لا بد من قطع الأربعة، الحلقوم والمري والوجهين. ولا شك أن هذا هو أتم الذبح، ولكن الكلام على المجزي. والذي يتبين لي من السنة أن الواجب قطع الوجهين فقط. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل التسمية وقطع الوجه وانهار الدم، فإنه يدل على أن اختلاف الشرط يختلف به الحكم. وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فلو أن إنسانا نسي وخنق الشاة وسمى الله أتجزئ؟ لا، نسي. الله يهدينا وياك. أين قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ في الإثم، المؤاخذة في الإثم. أما الصحة والفساد فهذا حكم وضعي ما هو جزائي. إذن لو أن إنسان نسي وخنقها أو صعقها بكهرباء وماتت مع تسميته عليها فإنها لا تحل. طيب لو أنه قطع الوجين والحلقوم والمري ونسي أن يذكر اسم الله أيضا لا تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا مثل هذا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب لو أن إنسانا اصطاد عصفورا وبقره بظفره وأبان رأسه هل يحل؟ ليش؟ عصفور، ها؟ نقول ليس السن والظفر، السن والظفر. وكانوا يعني الصغار إذا اصطادوا عصفورا ويصطادونه أيضا بالنباط التي تشبه الخذ، ورآه حيا لا يمكنه أن يبقى حتى يصلوا إلى البيت، بقره بظفره حتى يبين رأسه، أو قطعه بسنه حتى يبين رأسه. وكأن الأخ حجاج يشير إلى أنه يمغط رأسه حتى يبين. نعم، ما أدعي على هذا السامع ولا لا؟ ها؟ تسامع أيضا؟ لا، إيه لا غلط. على كل حال كل هذا لا يجوز ولا يحل. ريشة كيف ريشة؟ إيه ما تنهر هذا؟ لا هي تنهر الدم؟
لا.
شيخ رفيع العصفور جلد رفيع تدخل، لو دخل طلب ينزل يقول ياخذ شعره منه ريشه ويبطل الرقبه. هو
الجلد
تدخل يعني تدخل اي
ما يرفع الوجهين
ما ادري والله نشوف تحتاج الى تامل. ها إيه تبي تجربه وتبي تامل ايضا هل تحل هذه يعني وليكن غير العصفور وليكن مثلا شات دخل فيها صيخ ثم لما دخل جذبه حتى تقطعت هل يحل هذا او لا بد من ان يجرح؟ نعم هذه تحتاج إلى تأمل نشوفها إن شاء الله بعد ما أتملها أحكم عليه. طيب وفي هذا الحديث فائدة وهي أنه ينبغي تعليل الأحكام لا سيما التي تخفى حكمتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم عن ذلك إلى آخر. أما السن فعظم. طيب وهنا عندنا إشكال في ليس السن والعظم، ليس الظفر والسن، اللي عندي يقول ليس الظفر والسن، يمكن له اخر اي نعم هذا له اخرين. طيب ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، لماذا نصبنا السن يا مصطفى؟ لماذا نصب السن؟ ها؟ مستثنى؟ صح؟ نعم نعم. خبر ليش؟ ايه وش تقولون؟ ها؟ ايه والمعروف ان هذا على الاستثناء، نصب على الاستثناء، ولهذا اسم ليس هنا مستتر وجوبا، ما يمكن يحضر، ما يمكن يعني يظهر أبدا لتكون كأنها صيغة استثناء. نعم. كيف؟
الذي أطلق الصائم ما سمع. استشهد به البخاري على الترجمة.
كيف؟
فهو يجب المسلم
فحبسه. نعم.